إلى الله بهذا المقدار، جعل موسى بن عمران كليم الله صاحب الرسالة العالمية أجيرا وخادما لنبي الله شعيب. قال لأخدمنك كليمي موسى بن عمران، وهيئ الله الأمور والأسباب والقضايا. شعيب وين؟ تلقى مدين بلد بعيد، ونبي الله موسى في بني إسرائيل في مصر في تلك المنطقة البعيدة، وإذا بالله يهيئ الأمور إلى أن يصل موسى بن عمران إلى مدين حتى يكون خادما وأجيرا ومعينا لنبي الله شعيب. وإنما بلغ شعيب بذلك، إنما بلغ ذلك بمحبة الله سبحانه وتعالى. هكذا يبلغ الحب لله بأصحابه. لذلك فكر كيف تنشئ علاقة المحبة والاشتياق بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كيف يكون، وهذا من مظاهر هذه المحبة، كيف يكون ذكر الله عندك على كل حال والتوجه إليه ملازما عندك، يصير في داخل قلبك شيء يذكرك بالله باستمرار، بل يكون الله في داخل قلبك دائما. الآن مثال على ذلك للتبسيط، أنت عندما تركب السيارة وتخرج يجي في ذهنك أولا تضع حزام الأمان، وإذا مررت على مكان فيه إشارة ضوئية عندك برمجة تتذكر قانون المرور أنك عليك أن تتوقف هنا، لأنه لو ما توقفت راح تتعرض إلى الاصطدام وتتعرض إلى الجزاء والعقوبة. هذا مبرمج عليه أنت، ذكر قانون المرور أمام الإشارة الضوئية في ذهنك دائما، أي وقت مررت على إشارة ضوئية تتوقف. ليش؟ لأن هذا القانون في ذهنك أنت متوجه إليه باستمرار. كل قضية تذكر فيها هذا الأمر، ينبغي أن يكون ذكر الله والتوجه إلى الله مسيطرا على الإنسان في كل أموره، في فرحه وحزنه، في سعيه وحركته، في عبادته ومعاشه، في تعامله وفي كل أموره في السوق وفي العمل وفي كل مكان يذكر الله سبحانه وتعالى. علامة حب الله كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله، علامة حب الله كثرة ذكر الله. إذا ذكرت الله بلسانك واستحضرته بقلبك وعشت في حبه بوجدانك، يتبين من ذلك أنك محب لله، إلى أن تصل إلى درجة كما وصل إليها نبي الله إبراهيم خليل الله. خليل يعني شنو؟ خليل يعني لا يوجد أحد في قلبه غير من يخالل. إبراهيم خليل الله يعني في قلبه ماكو أحد غير الله، لا زوجته ولا ماله ولا عمله ولا أي شيء، لا يوجد شيء في داخله في قلبه إلا الله. ولذلك قال صادقا: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، عباداتي أنساكي أعمالي بدايتي حياتي نهايتي معاشي عملي زواجي حركتي سكوني كلها لله رب العالمين. ولذلك نزل عليه الملك بهدية هي هدية الخلة، أنت خليل الله يا إبراهيم. من علامة محبة الله ما أشار إليه القرآن الكريم، طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا أحب الإنسان ربه، إذا تشوق إلى لقائه، إذا نظر إليه ونظر إلى جزائه وعطائه، ما صار فقط خايف من الله. الخوف في درجة تالية. الإمام الصادق يقول: الحب أفضل من الخوف. الله لا ينبغي أن يخاف، الله مأمن الخائفين، الله ظهر اللاجئين، الله هو الذي يؤمن الخائفين، فكيف يخاف منه؟ ينبغي أن يفكر الإنسان في محبة الله سبحانه وتعالى. هل فكرت في يوم من الأيام أن تجلس وتخاطب الله: إلهي ما أحلمك بي، وما أرأفك بي، وما أعطفك بي، وما أحلمك عني، أنت محبوبي وأنا أحبك وأنا في شوق إلى لقائك وأنا أعترف بكل نعمك علي يا إلهي، وأنا أحبك من كل قلبي ووجداني. فكر أن تبني، ولنفكر أن نبني علاقتنا مع الله على أساس الحب وعلى أساس التشوق إلى الله سبحانه وتعالى، أن ننقطع إليه، أن نتشوق إليه، أن نحبه. فإذا صنع إنسان كذلك سهل له الأمور ويسر له المطالب ورزقه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، وحفظه من حيث يحتفظ ومن حيث لا يحتفظ، وحرسه من حيث يحترس ومن حيث لا يحترس. وآنئذ لو كان نبي الله شعيب يكاد يفقد بصره في آخر أيام حياته، رجل كبير في السن لا ولد عنده ولا أحد يعتمد عليه ولا يستطيع أن يقوم بمهمات أمره، ويضطر إلى أن يرسل بناته لكي يرعين الأغنام ويسقينها، ولكن على أثر حب الله يرسل الله إليه نبيا من أعظم أنبيائه لكي يكون خادما له وأجيرا عنده ومعينا له، يسهل له أمره. عندما تحب ربك يسهل لك قضاياك، يسهل لك أمورك، يخرجك من مضائقك ومشاكلك، بل يعطيك من قوته. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لابد أن الإنسان يتقرب، يعني يقصد القرب. الآن أنت إذا شاب يريد يتقرب إلى زوجته مثلا، رجل يريد يتقرب إلى زوجته أو إلى حبيبته، ماذا يصنع؟ يتقدم خطوات منها، يتقرب إليها، يصنع ما تحبه وما تريده، ويطلب مواضع رضاها. العبد إذا أراد أن يتقرب إلى الله يصير قريب منه بماذا؟ بالعبادة. فإذا صنع ذلك أحبه الله. شوف، هذا واحد مقبل عليه فيحبه. فإذا أحببته، اللهم إنا نحبك فأحببنا، اللهم إنا نتقرب إليك فقربنا، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ينظر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها. فإذا سألني أعطيته وإذا استكفاني كفيته. يتحول هذا الإنسان من إنسان محدود القوة بأعضائه وجوارحه إلى إنسان رباني القدرة وروحاني القوة. يصير كلامه مو بلسان هذا ينطق عن الله فيؤثر في القلوب. ويده هذه الضعيفة وإذا بها تبطش بأعدائها وأعداء الله وتردهم مقموعين. وسمعه أيضا وبصره وبصيرته وتخطيطه. لذلك عندما نرى بعض الناس المؤمنين الذين يقاومون أعتى القوى ما شهدناه في لبنان أخيرا من نصر لهؤلاء المؤمنين المجاهدين إنما هو على أثر حبهم لله فيصنع من يدهم يدا باطشة. مو قضية غيبية كاملة، لا، عندهم يد وعندهم تخطيط وعندهم عمل وعندهم فعل، لكن يد الله فوق أيديهم. عندهم رؤية استراتيجية، عندهم بصر وبصيرة وتخطيط وإدارة طيبة، ولكن فوق ذلك عندهم بصيرة إلهية على أثر محبة الله. تشوف واحد وإذا به يصبح علي بن أبي طالب، هذا الذي يهز الحصون، وهذا الذي يقتحم الغزوات، وهذا الذي يقوم على كفيه هذا الدين ويشاد بواسطته هذا الإسلام. ليش؟ صرت يده التي يبطش بها ولسانه في البلاغة والفصاحة الذي ينطق به ويتكلم به. هذه من آثار محبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا حبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلينا مما سواك يا أرحم الراحمين. محب كان لله سبحانه وتعالى في كل حياته، فإذا وقف في عرفات انبعثت منه تلك المناجات، وذلك اللقاء المحب الروحاني المعنوي وهو الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. يعني أنا انشغالي بأمور الحياة هذه مع أنها ضرورية، مع أنها لازمة، زوجة وأطفال وما شابه ذلك، ولكن مع ذلك هذا يشغلني عنك قليلا. إلهي ترددي في الآثار في أمور الحياة وقضاياها يوجب بعد المزار، يخليني ما ألتقي بك يا رب كيفما أريد وبالنحو الذي أريد. فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، خليني أسوي شيء اللي يوصلني هذا إليك. وبالفعل جمعه الله بتلك الخدمة العظيمة. وأي عظمة أعظم من شهادة الحسين عليه السلام؟ جمعه الله بهذه الشهادة وقطع كل شيء عنه إلا خالقه وإلا محبة خالقه. فإذا به في يوم العاشر من محرم أول ساعات النهار يستفتح يومه بتلك المناجات التي ذكرنا جانبا منها: إلهي كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك ووكلته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته، فأنت ولي كل نعمة ومنتهى كل حاجة. هذه أول ساعة، وآخر ساعة أيضا ذكر الله على شفتيه، حب الله بين جنبيه، عندما يسقط من ظهر فرسه يذكر الله: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله. ثم صنع لنفسه تلك الوسادة من الرمل، لماذا؟ حتى رأسه شوية يصعد إلى السماء يواجه ربه مرتفعا قليلا، وانقطع في مناجات المحبين إلى خالقه: إلهي تركت الخلق طرا في هواك. أنا كل هالخلائق، كل هالمجاميع البشرية تاركها من أجلك في حبك يا رب. إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. إذا كان شعيب بس بكى وبقي لأهله بكى شوقا للقاء الله، يقول: أنا يا رب مو بس بقيت، أنا أيتمت عيالي ونسائي وكل من حولي للقائك من أجل الوصول إليك، ضحيت بنفسي من أجل أن أصل إليك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب أربا لما مال الفؤاد إلى سواك، ما خرج حبك من قلبي يا ربي رضا برضاك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين. انقطع صوت الحسين عن المخير، اضطربت النساء، هذه تقول: ما لي لا أرى لابن والدي شخصا، الأخرى تقول: ولا أسمع له صوتا. قالت إحداهن: لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت: حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال، إذا من اسمع صوته، إذا من شوف شخصه، يعني صرع ابن والدي على الرمضاء. اضطرب المخيم. في الجهة الأخرى أيضا تحيروا: ما الذي يصنع الحسين؟ لماذا لا يتحرك؟ ينزف من دمائه وهو يحرك شفتيه، ما الذي يصنع؟ قال أحدهم: إن دعا علينا هلكنا ورب الكعبة. ما الذي يصنع الحسين؟ وتحير العسكر يوم طالت غشوة حسين، شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين، ناس تقول حسين بطل من ولينا، فارقت روحه وغمضت للموت عينه، وناس تقول حسين كلكم تعرفونه، صاحب حمية على بناته والنساوي
وان كان ردوا تعرفونا حي لوما هجموا على قيامي وروحوا الهاشمية وان كانوا حي ودماء بالخيم ضجات لازم يدور بشيمته ويحمي المساوي وامر العسكر بن سعيد واستحسن الشوق وديش الحراير بالخيام وقلوبها تفور لم السلم والخيل غارت يم الاخدوع طلعت يا ويلي صارخات المتجاوي طلعت بدهشة صارخة كعبة الأحزاب كف اليتامى اغتراه الكون مدوار حرمة وضعيفة حال تبلون يبرضعا بس ما سمع صوت الوديعة فتح
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات
مستمعينا الكرام استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية التي ألقاها سماحة الشيخ فوزي آل سيف
إلهي يا حبيبي إلهي يا طبيبي إلهي يا أنيسي رباه وإلهي
إلهي يا حبيبي إلهي يا طبيبي إلهي يا أنيسي رباه وإلهي
إلهي سيدي مولاي أدعوك أرجوك لهدايا اسمعني اغفر لي ارحمني أجبني واكشف لي بلوايا يا أجمل ما في الكون يا أجمل ما في الكون
إلهي يا حبيبي إلهي يا طبيبي
إلهي يا أنيسي ربا وإلهي يا ربي وخالقي وحبيبي يا أنسي وملجئي وطبيبي ألهمني أرشدني وعذرني من غفلتي مكلوم بلهيبي يا خالقا من في الكون يا خالقا من في الكون
إلهي يا حبيبي إلهي يا طبيبي إلهي يا أنيسي ربا وإلهي
أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين، أدعوك في عز الليل وانظرك يا أين الأين، فاغفر لي نور العين يا راحما من في الكون.
إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيتي رباه، وإلهي إلهي يا حبيبي، إلهي يا طبيبي، إلهي يا أنيتي رباه، وإلهي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، هروب دبلوماسي أمريكي من العراق. نتوقف إياكم عند الأخبار حول تقليص السفارة الأمريكية واعتراف هذا الأمر بأن أمن الدبلوماسيين أولوية. هل هناك عجز أمريكي عن حماية السفارة والدبلوماسيين في العراق؟ أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. أكدت السفارة الأمريكية صحة الأخبار التي تحدثت عن انسحاب لنصف دبلوماسي أمريكا بالعراق خوفا من عمليات انتقامية بمناسبة مرور سنة على جريمة اغتيال قادة النصر على الإرهاب الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وكان مسؤولان أمريكيان تحدثا لوسائل الإعلام عن سحب نصف موظفي السفارة الأمريكية قبل حلول مناسبة مرور سنة على جريمة المطار الإرهابية واغتيال الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وثمانية من زملائهما بغارة أمريكية. وقالت السفارة الأمريكية في العراق أن وزارة الخارجية تعمل باستمرار على إجراء التعديلات فيما يتعلق بتواجدها الدبلوماسي في السفارات والقنصليات، وأن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين وأمن منشآتنا هي على رأس أولوياتنا. الاعتراف الأمريكي بهاجس الخوف على الدبلوماسيين يضعه المراقبون ضمن دائرتين، الأولى عراقية وهي مكروهية أمريكا وقواتها وسفاراتها ودبلوماسييها بعد كل الجرائم الأمريكية منذ الاحتلال الأمريكي وجرائم سجن أبو غريب وتواطؤهم مع القاعدة وداعش، وآخرها جرائم الاعتداء على مقرات الحشد الشعبي ومعسكراته واغتيال القادة الشهداء. الدائرة الثانية مستمعينا مستمعاتنا هي الجمهورية الإسلامية التي أعلنت إخراج القوات الأمريكية من غرب آسيا ثمنا لدماء الشهيد الكبير الحاج قاسم سليماني، وإعطاء مهلة سنة لتنفيذ الانتقام الصعب الذي لا تعرف القوات الأمريكية من أين سيأتيها. الانسحابات الأمريكية خلال السنة الماضية من عشرة من المعسكرات في العراق وتجميع قواتها في قاعدة عين الأسد ومطار بغداد وقاعدة الحرير كشف بوضوح عجز القوات الأمريكية عن حماية جنودها وأماكن تواجدهم بعد سيل من العمليات التي استهدفت مقراتهم وأرتالهم، بحيث كشفت ضعفهم وخواءهم. ولأن الأمريكيين اليوم يمثلون المصداق الأبرز للذين لا يقاتلون إلا من وراء الحصون والسواتر، وإذا قاتلوا المؤمنين فسيولون الأدبار، حتما نرى بوضوح أن العنجهية الأمريكية أهينت وأذلت في العراق والمنطقة ولم يبق لديها إلا التبجح الفارغ. أن إصرار البرلمان العراقي والحكومة العراقية والقوى السياسية الوطنية على إخراج القوات الأمريكية جعل الغطاء القانوني الذي تتبجح به أمريكا في محاربة الإرهاب مهلهلا ولا يكاد يستر شيئا من عورتها وقبائحها، كما أن موقف الفصائل الجهادية والمقاومين العراقيين المعلن في ضرورة طرد المحتلين بالقوة إذا لم يخرجوا بالتي هي أحسن زاد من مخاوف أمريكا، لأنها جربت العراقيين وعرفت قوة شكيمتهم في مواجهتها. خياران لا ثالث لهما للقوات الأمريكية، أما الانسحاب بالسلامة أو الطرد الذليل على أيدي مجاهدي محور المقاومة، وهذا ما ستتضح تفاصيله قريبا. نعم مستمعينا مستمعاتنا، وفي هذا البرنامج حول هروب دبلوماسي أمريكي من العراق وما يلفه من أخبار وحواشي داخل العراق، أنتقل وإياكم إلى مراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد. أرحب بك زميلي محمد سعيد وأهلا بك، حدثنا عن ما يدور في أخبار حول تقليص الموظفين في السفارة الأمريكية وخوفهم من الهجمات والانتقام لشهداء المقاومة وشهداء النصر، تفضلوا.
السلام عليكم أخي العزيز، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب وهذه الإذاعة المباركة.
أهلا بكم.
بالحقيقة الأخبار يعني كانت مجموعة أسئلة ولفتات إعلامية صغيرة هنا وهناك كانت في محيط تقليص عن موظفي السفارة، ولكن السفارة الأمريكية في بغداد نفسها اعترفت بوجود قرار بوزارة الخارجية الأمريكية بتقليص عدد الموظفين في السفارة، وقالت أن السبب هو الخوف على أمنهم أو سلامتهم، وقالت أن سلامة الدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين والمنشآت أمر مهم. هذا في حديث رسمي للسفارة الأمريكية، المتحدث السفارة الأمريكية في يوم الخميس، ما يعني أن هنالك حقيقة مجموعة من الإجراءات الناتجة من خوف الأمريكيين من انتقام العراقيين أو من رد الفصائل المقاومة على السياسة الأمريكية في العراق وإبقاء القوات العسكرية والتدخل وقصف مقرات الحج الشعبي واغتيال القادة الشهداء قادة الانتصار على الإرهاب. هذا كله أصبح الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الأمريكية والنشاط الأمريكي عموما في العراق في دائرة المكروهية والاستهداف من قبل المواطنين العراقيين والفصائل السياسية والجهادية العراقية. إذن الخبر تأكد بشكل رسمي من قبل السفارة. مساحة التقليص هنالك يعني محللون ومراقبون عراقيون يقولون أن هنالك مساحات فضفاضة في السفارة تشمل يعني عدد كبير من الموظفين يعملون في مجالات الثقافية والتحريك الاجتماعي والتأثير بمنظمات المجتمع المدني وغيرها من المنظمات التي تشكل الحرب الناعمة الأمريكية على الشعب العراقي وعلى القيم العراقية وعلى الثقافة العراقية، وهذه مظاهر الفساد ومظاهر الخلاعة ومظاهر قاعات الروليت وكلها مربوطة بشكل وبآخر بمؤسسات مجتمع مدني ترتبط بالسفارة أو بالنشاط الأمريكي بشكل مباشر أو غير مباشر. من المحتمل أن هذا يتعرض إلى تقليص كبير، هنالك قلق أمريكي حقيقي. حتى الحديث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تستمر بالعلاقة وسوف يستمر السفير بدوره بالتأكيد هو كلام يدلل على وجود تقليص في هذه المساحات التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية عليها، السفارة العراقية، السفارة الأمريكية العراقية من أكبر سفارات العالم، أكثر من 16,000 موظف بشكل مختلف يعني بين الدبلوماسي والقنصلي وهذه الأنشطة الجاسوسية والتخريبية وغيرها، كلها من المحتمل أن تتعرض إلى تقليص. هناك أخبار تتحدث عن تقليص بنسبة النفط، أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أدي هذه، ولكن ما يتم تداوله هكذا، ولذلك من المتوقع أن يتم التقليص في هذه الأيام وصولا إلى 3 من الشهر الواحد أو 2 شهر الواحد وهو بداية السنة الجديدة في مناسبة استشهاد قادة النصر على الإرهاب الذين قالتهم الولايات المتحدة الأمريكية في جريمة مطار بغداد.
نعم، ألف شكر وتحية على هذا الحضور. محمد سعيد من بغداد مراسل إذاعة طهران كنت معنا, شكرا جزيلا لك.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
الحقيقة الولايات المتحدة بعد فشلها تحاول أن تجعلها للهروب من المستنقع العراقي بعدما كانت تتلقى الضغط, ومنذ 4 سنوات الرئيس الأمريكي حاول إخضاع إيران والضغط باعتباره يتضغط مع إيران بكل التعاون الأخوي والإسلامي إن صح التعبير. لذلك الإدارة الأمريكية بعد اختيار القادة وقبل اختيار القادة لن يفعلوا متحدة بالسيطرة على العراق, ولا حول الهروب الحقيقة ذليلة الخروج من العراق بعدما فشلت السياسات التي والضغوطات التي فرضت على الحكومة على المقاومة وعلى الجمهورية الإسلامية. أثبت العراق أنه بلد لا يمكن أن يستعمر من أي قوة عظمى أو قوة تحاول أن تسيطر على الأمة الإسلامية وعلى الوطن العربي وعلى مقدرات العراق. هذا كله عدو متغطرة ذليلا فاشلا ومتواجد فيك لم ينفع. أنا الرئيس الأمريكي الإرهابي ترامب حاول تجاهل موضع قدم إسرائيل لكنه سينكوي في هذه النار التي ظهر فيها المقاومة في العراق وسيخرج مذلولا إدارة أمريكية وفاشلة في العراق, والنصر والعزة للإسلام ولشعوبنا ولأمتنا العربية والإسلامية. كاظم الأسدي, العراق.
بالحقيقة أنه بعد مقتل الشهيدين أبو مهدي المهندس والشهيد العظيم قاسم سليماني, الجمهورية الإسلامية أرادت الثأر من خلال طرد القوات الأمريكية, وذلك بمساعدة الفصائل الحشد الشعبي, وأخذت التهديدات والضربات توجه إلى القواعد الأمريكية وبالذات إلى السفارة الأمريكية, وأصبح الأمريكان بشكل عام يعني بغض النظر عن مقاومة الفصائل بشكل عام عند جميع أطياف الشعب العراقي بأنهم غير مرغوب بهم, فأخذوا يحسون بالخطر المحدق بهم ويشعرون بأنهم غير مرحب بهم, وبان زيفهم عندما قالوا بأننا جئنا من أجل الديمقراطية, فاتضح لنا وللشعب العراقي بشكل عام بأنهم قتل مجرمين لا يحترمون قيادة البلد ولا يحترمون رأي الشعب العراقي حين صوت النواب ممثلين الشعب بطرد الأمريكان وانسحابهم من العراق. فالأمريكان اليوم هم ليست كما جاءوا بالأول مرة. حقيقة احنا كنا نشعر بالظلم والاضطهاد من المقبور صدام حسين, فبالبداية كنا يعني نرحب بأي شخص يمكن أن يساعدنا بإزالة صدام حسين, فرحبنا بهم عندما قالوا جئنا من أجل الديمقراطية, ولكن اليوم نشعر بأن الأمريكان أعداؤنا لا يعملون للعراق أي شيء.
نشكر الأحبة الذين تواصلوا معنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وهذه الرسائل الصوتية والكثير أيضا منها عبر تطبيق الواتساب، إن شاء الله نخصص وقت لها لقراءتها والاستماع إليها. ينضم إلينا في هذه اللحظات من العراق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسين فلسطين. أرحب بك يا أستاذ حسين، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لكم الأجر بذكر استشهاد القادة الشهداء الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد القائد الحاج قاسم سليماني. أهلا وسهلا،
حياكم الله جزيت خيرا، وشكرا لهذا الحضور وإتاحة الفرصة سيدي الكريم.
أنا أشكركم.
الله يبارك فيك. أيدت السفارة الأمريكية أخبار التقليص واعترفت بأن أمن دبلوماسيها أولوية، هل هنالك عجز أمريكي عن حماية السفارة والدبلوماسيين؟ إذن ماذا تعمل القوات الأمريكية بالعراق؟
اهلا وسهلا مره اخرى، واهلا مستمعيكم الكرام.
حياكم
وبك سيدي الكريم. بكل تاكيد ان الولايات المتحده الامريكيه اصبحت عاجزه تماما عن حمايه مصالحها المشتركه مع مصالح الكيان السعودي والكيان الصهيوني. وهذا العجز لم يكن وليد اليوم، وانما هو حقيقه وجدت منذ بزوغ الثوره في الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، وايضا ظهور السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه بين أيام الثمانينات. فهذه الثورة رسخت مفاهيم المقاومة والممانعة في قلوب وأنفس الشعوب المستضعفة، وهنالك الكثير من الشواهد، آخرها عجز الولايات المتحدة الأمريكية عن دفاعها عن أكبر قواعدها العسكرية كما حدث في عين الأسد والأرسال الأمريكية المتنقلة بين المحافظات العراقية. أمريكا الآن يا سيدي الكريم أدركت أنها أمام قوة بشرية هائلة تتبنى المقاومة من خلال ردود الأفعال التي رافقت استهداف القادة، فخروج ملايين المشيعين أذهل الأمريكان وأصابهم بالذعر بعد أن منوا النفس بأن العراقيين قد تخلوا عن المقاومة التي أذاقتهم الهزيمة قبل الانسحاب الأول عام 2011.
نعم.
أمريكا الآن تدرك أن يد المقاومة ستطال أهداف خارج العراق، وهذه الأهداف تمثل ما نسبته 80% من مصالحها في العالم. كذلك هي تعلم أنها أمام مواجهة حتمية مع المؤسسة الدينية المتمثلة بالمرجعية العليا في النجف أو وامتداداتها والمرجعية في قم المقدسة. كذلك العامل العشائري الذي دائما ما كان يلعب الدور الأساسي في مقاومة الاحتلال الأمريكي وغيره، وكما جرى في عشرينيات القرن الماضي أبان الاحتلال البريطاني. هذين العاملين الأساسيين، عامل الحوزوي المرجع الديني والعامل العشائري، اليوم أكثر تماسكا وأكثر وحدة وأكثر وعي، وهم يدركون أن العامل الأمريكي في العراق عامل سلب لم يأتي إلا بالشر والإرهاب والفساد.
طيب فيما يخص أستاذ حسين، فيما يخص بالانسحاب الدبلوماسي، يعني هل هذا الانسحاب يمثل مقدمة لسحب القوات القتالية والتي يقدر عددها بأكثر من 5000 مقاتل ونحو 10000 بعناوين مختلفة؟
يا سيدي الكريم، نحن إذا ما أردنا أن نضع السفارة الأمريكية ضمن شروط الأمم المتحدة الموضوعة لتمثيل الدبلوماسي، سنرى أن السفارة الأمريكية لم تكن سفارة في يوم من الأيام، خصوصا بعد سقوط النظام البائد. الأمريكان يجدون خوض الحرب الإعلامية في ظل إمكانات مادية كبيرة جدا يمثلها الإعلام الفاسد الذي طالما صور استهداف السفارة بأنه بداية لحصار اقتصادي وعزلة دولية سيعاني منها العراق. استهداف السفارة ليس استهداف للتمثيل الدبلوماسي. نحن الآن أمام حقيقة لا مفر منها، أن السفارة الأمريكية لم تكن في يوم من الأيام هي تمثيلا دبلوماسيا لدولة تحترم سيادة دولة أخرى. في كل العالم السفارة عملها دبلوماسي يقتصر على تبادل العلاقات السياسية والاقتصادية والعلاقات الأخرى. اليوم السفارة الأمريكية دورها مشبوه، دورها داعم للإرهاب. أنا في قبل يومان كان مفتي السنة في العراق يقول أن الأمريكان أرسلوا وقالوا أننا بصدد دعمك لتكوين جيش سني عقائدي يقاتل الشيعة. هذا ليس دور سفارة، هذا دور احتلال واستعمار. والكل يعرف أن الحرب الطائفية في العراق وما أخذت من ضحايا وتسببت بدمار قامت بها السفارة الأمريكية. الأمر الآخر أن أمريكا ترى في نفسها أم العالم، وأن انسحابها سيولد انسحاب بعثات دبلوماسية أخرى، وبالتالي فإن عملية رضوخ العراق للإملاءات الأمريكية تكون أسهل. فهي تروج اليوم لانسحاب دبلوماسي من أجل انسحاب دبلوماسي لدول أخرى، وبالتالي هي عامل ضغط على حكومة وشعب العراق. أنها تحاول خلط
فيما يخص تجمعهم وانسحاباتهم او اعاده الانتشار للقوات، ما سبب تجمعهم بثلاث اماكن فقط برايكم؟
نعم، اعتقد ان حقيقه الامر لا توجد هنالك انسحاب حقيقي، لا يوجد انسحاب حقيقي للقوات الامريكيه.
صحيح.
وانما يحدث هو هروب الى الامام. قضيه الانسحاب الامريكي قضيه تكتيكيه لا أثر، وهي هروب للأمام تارة وإنشاء محميات لداعش بالقرب من الحدود العراقية الأردنية والعراقية السورية. هذه المنطقة يا سيدي الكريم هي حاضنة لداعش. الأمريكان يحاولون تجديد وإعادة إحياء هذا التنظيم من خلال التأمين اللوجستي والأمني لهذه القوى الإرهابية. كما أن الأمريكان يعتقدون أن البيئة السنية شمال العراق وغربه ملاذا آمنا لقواتهم بالاعتماد على مواقف زعماء سنة وكرد، يرون أن لا إشكالية في وجود الأمريكان. والأسباب معروفة، تعرف أنه هنالك قادة وممثلين سياسيين له ارتباطات معروفة، والكل يعرف أسباب الارتباطات مع الأمريكان. فهذا التموضع كما لا يخلو هذا التموضع من غاية واشنطن لإقامة حد فاصل يبعد غريمها التقليدي الجمهورية الإسلامية عن كيان العدو وإمداد حلفائه كحزب الله وأنصار الله وقوى المقاومة الفلسطينية عن راعي المقاومة في الجمهورية الإسلامية.
نعم. أستاذ حسين، لا أود أن أطيل عليك، وأن طبعا الوقت البرنامج أيضا يشارف على الانتهاء. في سؤالي الأخير، شهر واحد بقي على ذكرى جريمة اغتيال قادة النصر، كيف تقرأ المشهد سيدي الكريم؟
بكل تأكيد ذكرى اغتيال القادة لن تكون إلا دافع عن التمسك بخيار المقاومة. الشعب العراقي شعب ثائر، شعب مقاوم، لا يمكن أن يغفل أو يتناسى الجريمة البشعة التي استهدفت قادة الأمة. هم ليسوا قادة للأمة الإسلامية، بل قادة للإنسانية جمعاء، قادة للمستضعفين. فهذه الليلة ستكون ليلة قاسية بطبيعة الحال على الأمريكان، وأن التذمر الشعبي اليوم في العراق بلغ أشده بعد عجز الحكومة وعدم مبادرتها بإجراء أي تحقيق، وهذا سيولد انفجار شعبي غير مسبوق مع تفاعل قوى سياسية وطنية.
أحسنتم.
يجد ستجدد مطالبتها بإجراء تحقيق في حين أستبعد مساعي نجاح ذلك الأمر لأسباب معروفة، أنه الحكومة اليوم التحكم الأمريكي في العراق التحكم كبير.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم. نعم. الأستاذ حسين فلسطين. شكرا. الكاتب والمحلل السياسي من العراق.
شكرا
حياكم.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم
الله.
في الدقائق المتبقية عبر تطبيق الواتساب، شكرا لفاطمة من البصرة التي تكتب: أمريكا أم الفساد والإرهاب والموت لأمريكا. الأمريكان يخافون من رجال المقاومة في العراق حيث لهم بالمرصاد. ومعالي من البحرين، شكرا جزيلا لك، تقول: ظاهرة هروب دبلوماسي أمريكي أو حتى عراقي عميل شيء يتكرر في كل بلد، ولا بد أنه انهزم وهرب وترك خلفه عدة جرائم سببت هروبه أو في جعبته الكثير من الملفات الإجرامية والسرقات التي لا طائل لها. نعم، لا تستغربوا من ذلك، اليوم لديهم فرصة يهربون، ولكن لا في قابل الأيام قد لا تتوفر. ثم إن هناك العقاب الإلهي، وليس هذا في محط الاهتمام. المهم أن هناك مقاومة وأصرار قوى عراقية تريد تحقيق العدالة وإنصاف الشعب وأن تتمكن فعلا من ذلك، ولكن بوجود العملاء لا يتحقق هذا الأمر. شكرا جزيلا أم علي على تواصلك معنا. الأخ الفاضل أبو عمار البهبهاني من قم المقدسة يقول: إذا كانت السفارة الأمريكية في طهران وكرا للتجسس كما ثبت بالوثائق التي حاول الجواسيس تمزيقها بالماكنة الثرامة، والواقع الآن لابد أن نطلق على السفارة الأمريكية في بغداد بقاعدة التجسس الأمريكية وليس وكرا فقط. المعلن عنه 5,000 موظف في هذه القاعدة المعدة للتجسس ليس فقط على العراق بل على كل المنطقة وربما بعد من المنطقة. الحشد الشعبي المقدس يعرفهم أو يعرفهم على حقيقتهم، وسوف ينتقم لدماء الشهيدين قاسم سليماني أبو مهدي المهندس وشهداء الحشد الآخرين. دمتم موفقين ومنصورين ونسألكم الدعاء. أبو عمار شكرا جزيلا لك. أبو محمد مهدي من العراق حيث يقول: كل أعمال السفارات الأمريكية وموظفيها إرهابيين وراعين للإرهاب وجواسيس يعملون ضد مصلحة العراق. دم الشهيدين قاسم سليماني أبو مهدي المهندس سوف يكون واحد أو أحد أسباب خروج أمريكا من العراق ومن المنطقة برمتها. شكرا يا أبا محمد مهدي، وهذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، هكذا هم الأمريكيون وهذا دأبهم جبناء أينما حلوا. لذلك فإن تخفيض عدد الدبلوماسيين الأمريكيين في بغداد إلى النصف في المنطقة الخضراء يعد هزيمة أمريكية على المستوى الدبلوماسي والعسكري، خاصة بعد إنذار قوى المقاومة العراقية لأمريكا بإخراج القواعد العسكرية بمن فيها من أرض العراق، ومماطلة الجانب الأمريكي والتسويف والمخادعة. ومثلما هرب السفير الأمريكي الحالي في بغداد ماثيو تولر من صنعاء هاربا، سيهرب حتما من بغداد لا محالة، فالفشل يلاحقه أينما رحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبرنامج عراق الرافدين، أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي. الآية القرآنية: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ألف تحية لك أخي، وأشكرك جزيل الشكر على هذا التواصل الطيب، بارك الله بك وشكرا جزيلا لك. إذن بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم في أمان الله.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منها فليس فيه كثير مستمتع: الوفاء والتدبير والحياء وحسن الخلق، والخامسة تجمع هذه الخصال كلها وهي الحرية.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب وأشهر